أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وفضة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الحديث عن الإيداع في البنوك التي يملكها كفار، إما دولة يعيش في ظلالها كفار، وإن أشعر المسلمين، لكن طبع العام للدولة دولة كافرة، أو أفراد كفار. الكافر إما هو كافر ذمي أو غير ذمي. غير الذمي هو حربي. في الحرب قد تكون هنالك معاهدات أو هدنة أو إلى ما هنالك. الكافر الذمي ما دام محتبي بشرائط الذمة، طبعا التوصيف بالذمة وغير ذمة لا يمكن أن يكون للدول، يمكن أن يكون للأفراد. ما في شيء اسمه دولة كافرة ذمية، هذا غير ممكن أصلا في الأدبيات الفقهية والقانون الفقهي. لا يجتمع كيان دولة كافرة مع كونها ذمية. معاهدة ممكن، مهادنة ممكن، لأن مصطلح أهل الذمة أخذ في تحققه أن يكون من يتصفون بهذه الصفة يعيشون في ذمام المسلمين، يعني في ظلال دولتهم. جيد، فدولة مستقلة لا توجد. ستقول لي كيان ممكن، بيقول لك إيه ممكن كيان، لكن كيان في دولة مش دولة مستقلة. جيد، عموما الذمية صفة الأفراد وليست صفة الدول والكيانات، هذا مهم. على هذا الأساس الذمي بعقد الذمة يكون محقون النفس والعرض والمال بلا شك ولا ريب، لكنه أيضا يكون محكوما بقاعدة الإلزام، وهذه ليست من خصوصيات الذمي، تجري حتى في المسلم. في المذاهب الإسلامية وربما في داخل المذهب الواحد عند تنوع الاجتهادات، هذا يحتاج إلى بحث إذا الهامش الأخير. أحسنت. هذه القاعدة، وإن كان يصعب التصديق بها بداخل المذهب الواحد، الظاهر الأدلة التي يستدل بها في المقام هي مع التعدد العقدي ولو المذهبي فضلا عن الملني الديني، إذ المستدل به في المقام أمثال خذوا منهم في سننهم وفرائضهم ما يأخذون منكم، لا يشمل، مو أقول منصرف، لا يشمل أبناء المذهب الواحد الملتقي في العقيدة الحق الكاملة لمجرد الاختلاف في الاجتهادات الفقهية. إسه ما بدنا ندخل بالفقه قاعدة الإلزام ولا هذا محله، هي نفسها يا أخوان بس للفائدة التي يسميها بعض أعلام العصر كالسيد السيستاني حفظه الله قاعدة المقاصة النوعية، وعن سبب التسمية أيضا واضح، بالمقاصة خذوا منهم بما يأخذون منكم. وسبب تسميتها بالنوعية مو الشخصية، باعتبار أن المقاصة المعروفة هي المقاصة الشخصية، يعني أنا شخص أخذ مني بغير حق أقتص منه بحق، ها؟ هذه المقاصة الشخصية. سرق مالي وما حد يقدر على إثبات هذا المال، لا سرقته بعيني، فأنا أستطيع أن أخذ من ماله بقدر مالي إذا لم أستطع إرجاع نفس مالي طبعا كما لو أتلفه. يعني مش قادر على إثبات هذا الحق بطريقة أخرى، هذا قصة شخصية. وقصة نوعية لا أخذ منه وإن لم يأخذ مني، لأنه بحسب قناعته يستطيع أن يأخذ مني لو ابتلي بالمصداق الخارجي معي، لذلك سميت مقصة نوعية قائمة على النظم والقوانين لا على التطبيقات الفعلية من الطرفين. جاي عموما يا إخواني، أهل الذمة محكومون بهذه الحصانة في حقن الأنفس والدماء والأموال والأعراض، ماشي، تجري فيهم كما تجري في غيرهم قاعدة الإنزاق والمقاصة النوعية. إذا كان الأمر كذلك، وهنا إيداع المال لديهم بنوكا أو أفراد مهم، الذي حقيقته الإقرار، إذا شرطت فيه الزيادة فهو عقد ربوي، لأن الإرادة الحقيقية من المتعاقدين متحققة. شرط الزيادة التي تحقق جر النفع بالقرض مع الاشتراط هي الفائدة الربوية المشمولة في الرواية. الحكم الشرعي لهذا العقد أنه حرام على المستوى التكليفي، ولو كان معك خيرا إن شاء الله. الحكم الوضعي للمال المأخوذ بهذا الشرط بالعنوان الأولي هو الحرمة، بالعنوان الثانوي إذا فرضنا أنهم في تشريعاتهم وقوانينهم يرون حقا لمن أجرى هكذا معاملة ولا يرونها حراما، يحق لي على هذا الأساس أن أأخذ المال منهم بقاعدة الإلزام لا بقاعدة الوفاء بالعقود أو بقاعدة المؤمنون عند شروطهم، لأن هذه القواعد لا تشمل ما ثبت فساده في الشريعة المقدسة، وإطلاقات الربا تشمل أهل الذمة بلا شك ولا ريب، يعني تشمل تعاملنا معهم. ولا مشكلة أبدا في التفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لأن هذا محكوم لقواعده وذاك محكوم لقواعده أيضا. جيد. أما في الكافر الحربي أما في الكافر الحربي فمن الوضوح بمكان أن القاعدة كذلك، كذبني، إذ ما يتوهم في هذا المجال عم بحكي عن القاعدة مفرقا بين الأمرين هو أن الكافر الحربي حلال الدم وحلال المال، وإذا كان حلال المال فيجوز أخذ ماله بأي وسيلة، ومن هذه الوسائل إقراضه مع شرط الزيادة، الإيداع عنده في البنك مع شرط الزيادة اللي هو إقراض. هذا الكلام واضح الإشكال يا إخوان. نقول بأن جواز الشيء لا يعني جوازه كيفما اتفق، حلية ماله شيء والطريق المؤدي إلى حلية ماله شيء آخر. مال الكافر الحربي حلال، لكن هل يحل لي أن أخذ أمانتي إذا بدت أمينا من قبلي على ماله؟ وطبعا وعلى هذا الأساس فإن معنى حلية المال المعبر عنه بالاستنقاذ منه إنما يفيد أنه لا حرمة لماله، ولا يعني هذا أنه لا حرمة لذمامنا أو لأحكامنا. فمقتضى القاعدة الأولية أنه لا يجوز التوسل إلى أخذ ماله بمعاملة ثبتت حرمتها في شريعتنا المقدسة ومنها الربا. نعم ثبت لدينا، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، ثبت لدينا في نفس أدلة الربا، وبحثنا هذا البحث سابقا، أنه لا ربا بين الحرب والمسلم، بمعنى أنه يجوز لنا أخذ الربا منه، فيجوز إنشاء بعنوان الربا، فيجوز لنا إنشاء المعاملة الربوية معه التي يكون نتيجتها أن نأخذ منهم ولا يأخذون منا. لذلك العكس مش صحيح، التسليفات البنكية مو صحيح الكلام. جيد، هذا وافقنا عليه نحن، والمشهور ذهبوا إليه، وإن ناقش فيه بعض المعاصرين ومن قارب العصر فشككوا في هذا الحكم، ونحن آمنا به نتيجة لأن المشكلة كانت في إيجاد دليل صحيح السند على هذا الأمر، لأن الروايات دل على هذا بعضا، كانت المشكلة في تصحيح أسانيدها، ونحن آمنا بهذا من باب مبنانا جابرية بجابرية الرواية بعمل المشهور بها، وقد أطبق المشهور على العمل في المقام. جيد، مو مهم بس المباني، المهم أنه تقدم هذا البحث يا إخوان. ولذلك فإن الفتوى في نتيجة المطاف ونهايته، الفتوى بجواز الإيداع وأخذ الربا منهم ضمن المعاملة الربوية إنما يخضع للدليل الخاص وليس لجواز الاستنقاذ، هذا على المستوى التكليفي. أما على المستوى الوضعي فقد ذهب من قال بحرمة هذه المعاملة إلى جواز أخذ المال منهم استنقاذاً وإن بطلت المعاملة ووقع الإنسان في الحرمة التكليفية. صرح بهذا السيد السيستاني وسيدكو يعلم من ببالي من باب أن المال هو في حد ذاته حلال، أنت توسلت بوسيلة محرمة للوصول إليه، لكن عندما وصلت إليه هو حلال لك من باب الاستنقاذ لا من باب الوفاء بالعقود والمعاملات. جيد، أما بالنسبة للدول يا أخوان ما في مشكلة، المال حلال الوسيلة محرمة، خير إن شاء الله. افرض أنا حرام أنا أتسور على داره، لكن إذا وضعت يدي على فلسه فلسه حلال لي، لما صرت في داخل الدار وجدت الفلس تحت يدي. جيد، ما في مشكلة أبدا، ما عم نبحلو نحن بنقول له حرام عليك تدخل، لكن إذا صرت جوا بعد نفس المال حلال لك، ما في مشكلة. طب حتى لما بنقول عرضه لا حرمة لعرضه، يعني يجوز التصور على زوجته ما دامت معه؟ لا يجوز، ولذلك يجبنا من أخذها واستبرائها إلى آخره. أي هذا كله يجوز، ما في مشكلة، ما في مشكلة بالعنوان الأول. جيد، على هذا الأساس الأمر واضح بالنسبة للأفراد. أما بالنسبة للدول الكافرة، إذا قلنا حكم الدولة الكافرة وحكم الدولة الإسلامية وأنها مالكة، فحكم والحكم في الدول الإسلامية كما هي فتوى الإمام الخامنئي حفظه الله. إذا قلنا حكم الدول الكافرة فالدول الإسلامية في مجهول المالك، أيضا الكلام هو الكلام. إذا قلنا بأن الدول الكافرة حكمها غير حكم الدول الإسلامية، حكمهم حكم أموال أفرادهم، فهنا لا شك ولا ريب في أن الكلام هو الكلام بالنسبة للأفراد، يجوز أخذ المال استنقاضا ولا يجوز التوسل إلى أخذه إلا بالأسباب المحللة في الشريعة، وثبت في الشريعة أنه يجوز الأخذ من الكافر الحربي بالمعاملة الربوية. هون قد يشكل الأمر بأن الدولة ما بينطبق عليها أنها كافر حربي كدولة، قلتم أن التوصيف بالحربي والذمي هو للأفراد وليس للدول، ليس للعناوين، والدليل اللي استثنى من الربا يدل على الفرد اللي هو الكافر الحربي، فكيف تجعلون الربا حلال؟ على المستوى الحكم التكليفي عم نحكي، الوضع استنقاذ مو مشكلة. أقول لا يبقى مجال هنا إلا للقول بإلغاء الخصوصية فقط، بناء على أن أموالهم هي التي تكون في بنوكهم، فهي بحكم أموال الأفراد، وإلا غير هيك ما ممكن، ما ممكن. لكن مع هذا أنا أقول لا مانع من المعاملة معهم، من باب أن المعاملة معهم لا تكون معاملة حقيقية مع الولي الحقيقي، لأن المتولي ليس حقيقيا. ولذلك أنا نقضت الفتوى بحرمة العقد مع الدولة بناء على نظرية مجهول المالك مع الدولة في الدول الإسلامية، من باب أن العقد أركانه غير متوفر، شروط متعاقدين فيه غير متوفرة كما هو واضح. على هذا الأساس لا مشكلة في التعامل مع الدول بطريقة ربوية إذا كانت الدول دول كافرة. جيد، هذه صفة الكلام فيما يرتبط بهذا المجال، وبهذا نكون قد انتهينا من بحث الإيداع يا إخوان، وتشعب البحث بحسب المناهج كما هو واضح. هذا تمام الكلام في صلب المحطة الثانية اللي اسمها الإيداع في البنوك. المحطة الأولى كانت لتلك البحوث المقدماتية المهمة. قبل أن أدخل المحطة الثالثة، كنت أنوي أن أعقد المحطة الثالثة للتسليفات البنكية يا أخوان، يعني عكس الإيداع. لكن بعد نظرة فاحصة في أنظمة البنوك وكيفية تعاطيها وتعاملها، وجدت أن البحث في التسليفات واضح، ما في بحث فقري مفصل. ذلك أن التسليفات البنكية، يعني الاقتراض من البنك، لا تسليفات عن الاقتراض، أنا بياخذ قرض من البنك ربوي. التسليفات البنكية لا تخلو من أحد أسلوبين. الأسلوب الأول هو الأسلوب المباشر، أن يذهب إلى البنك يقدم معاملة اقتراض. إيش شو هدفه من الاقتراض؟ إسكان، استصلاح زراعي، بناء بيت، تهيئة وسيلة ناقل، أثاث، تهيئة رأس مال لتجارتي، شو ما كان، قرض استهلاكي أو استثماري. هذا أسلوب مباشر. فهون البنك عادة يفتح باب، معظم البنوك تفتح باب للإقراض، ومعظم البنوك تبتغي من هذا الإقراض الفائدة. طبعا الفائدة مرة بتكون قليلة إذا مغطية من الدولة مثل بنوك الإسكان، مرة تكون كبيرة، مرة متوسطة، الآجال كذلك، مرة لأجل قصير، مرة لأجل متوسط، مرة لأجل طويل. هذه ما بيقدموا بآخره، هذه تكتيكات ما لها علاقة بالبحث الفقهي يا إخوة. هذا القرض المباشر يا إخواني إذا تحققت فيه ضوابط القرض، ضوابط القرض العام، يعني شرائط المتعاقدين، العقد والمتعاقدين والعوضة، إذا تحققت الشرائط الكاملة فهو قرض حقيقي. هون ما حدا يسميه إيداع، البنك لا يودع عند الأفراد، هناك كانوا يسموه إيداع وقلنا هو قرض حقيقة، هنا لا، هو شرعا قرض وهم يسمونه قرض. هذا القرض يا إخواني فيه جهتان، جهة البنك والجهة ثالثة عادة يلجأ إليها. شو هي الجهة الثالثة اللي عادة يلجأ إليها؟ الضامن، الكفيل. هون من الوضوح بمكان أنه نحن ما بدنا ندخل في قوانين الكفالة والضمان وهالقضايا، لا، هذا القرض إذا تحققت أركانه، يعني شرط الانحطاط والعوضين والمتعاقدين والعوضين، أنتج عقدا قرضيا إذا اشترطت فيه الفائدة بظاهرها هيك الأولي فهي الرضا المحض، ما هو واضح. متى تتحقق هذه الأركان التي تتحدثون عنها؟ أقول شرائط الانعقاد تتحقق بحسب الانعقاد، ها؟ إذا كان اللفظ صريح أو كتابة أو معاطاة أو كل واحد وما يبني عليه في كبرى نظرية العقد، مش محل بحثنا. شرائط المتعاقدين تتحقق إذا كان كل واحد منهما مالكا لذمته، وقد أخرج البنك المال مملوكا في طرف المقترض، يكفي أن يكون مالك ذمته. شو يعني مالك ذمته؟ في حدا مش مالك ذمته؟ هي صحيح، إذا قاصر مش مالك ذمته، إذا مجنون مش مالك ذمته، إذا فضولي عني مش مالك ذمتي هو. إذا أنا موكله ليش مالك ذمتي؟ طيب إذا كان الأمر كذلك يا إخواني، نحن لا نعود لنبحث من جديد في تقسيم البنوك، أهلي ومسلم وكافر وحكومي ومشترك، ولا هو حللناهم في الإيداعة نفس الكلام، حذو القمدة بالقمدة يأتي إلى هنا نفس الكلام. إذا قلنا الدولة مالكة ومنزلة منزلة المالك الشرعي والمتصدي منزل وضعه، فحينئذ الكلام هو الكلام، يصلح ويصدق الاقتراض والفائدة تكون فائدة ربوية لأنه شرط فيها جر النفع. أساسا شو الفرق يا أخواني بين إيداع في البنك اللي هو إقراض للبنك وبين إقراض البنك إلي؟ الفرق بينهما أنه مرة أنا أقرضت البنك، مرة البنك أقرضني، فقط هو هذا الفرق، والباقي عينان هو واحد، لا فرق بينهما أبدا. وكما ذكرت هناك تخريجات لتحويل الفائدة من كونها ربوية إلى غير ربوية، هنا أيضا ذكرت تخريجات، أساسا هو البحث واحد يا إخواني. شو الفرق؟ البنك يعني أشخاص البنك، أصحاب البنك المساهمين في البنك، عمليا هم أقرضوني أو أنا أقرضتهم، جوهر المعاملة واحد. ما ذكرناه في المحطة السابقة في التقسيمات والتخريجات عينان يأتي هنا، عينان يأتي هنا. غاية الأمر هناك كان الخلل في المقترض، هنا الخلل رح يكون وين؟ في بعض الحالات في المقرض، لأنه دائما جعلنا الفرد هو المقرض في المحطة، الأثر فرد هو المقترض والمقرض هم، كما هو واضح. هنا لا يوجد فرق إلا من جهة واحدة، وهو أنه يشترط في القرض الإقباض من المقرض. انتبهوا، ما بيصير القرض قرض إلا بالإقباض، والإقباض لا يكون إقباضا إلا إذا كان إقباضا شرعيا. هونيك الفرق كان بيملك ماله، بيتحقق عنوان القرض بالإقباض منه. البنك هون إذا ما بيملك أمواله أو الولاية على التصرف فيها، إقباضه ليس إقباضا شرعا، لم يمضى شرعا، بس هذا الهامش. إذا تنازلنا عن هذا الهامش، مش نازلنا عن الغيناء، إذا غضضنا النظر عنه الآن في البحث، العملية الأخرى هي واحدة، لا فرق أبدا. لأنه الآن العامل في البنك، إذا بنك أهلي افترضوا، هو وكيل الكل، كل المساهمين، إذا وكيل كل المساهمين فهو يقرضني بالوكالة عنهم وانتهينا. وإذا هو أصيل أيضا مساهم أيضا بالأصالة عن نفسه والوكالة عن غيره. لذلك أقول الكلام هو الكلام، ما في شيء. شو عم نحكي؟ البنك هم عاملين له شخصية مستقلة، مو مهم. هذا في الإقراض المباشر، الإقرار غير المباشر إيه على رأسي يحتاج لبحث يا أخواني. لكن الإقرار غير المباشر شو المقصود منه؟ مثلا من الحالات اللي اسمها إقرار غير مباشر ما يسمى بتحصيل الشيكات. أنا واحد سحب لي شيك للصرف بعد 3 أشهر، أنا بروح الآن إلى البنك بمضي خلفه بسلمه للبنك، بيقوم البنك بيعطيني عليه أموال الآن أقل ب5% من قيمة الشيك على أن يستوفي البنك قيمة الشيك بعد حلول الأجل. سيأتي إن شاء الله. إذا أنا سميته قرض غير مباشر لأن ظاهر المعاملة مش قرض، مع أنه بالدقة هو قرض بالحقيقة. البنك شو عمل؟ أقرضني مبلغ أقل من قيمة الشيك ب5% على أمل أنه إذا حل وقت الشيك هو يستوفي ما أقرضني إياه من حساب ساحب الشيك، اللي هو قد أكون أنا وقد يكون واحد هو اللي أعطاني الشيك، أنا أمضيت خلفه ورحت أعطيته. هذا يسموه التنزيل. وتحصيل الكمبيالات أيضا على هالنسق بصير، ما يسمى بالكمبيالات، رح نوضحهم هذول. هذه يا إخواني محكومة لنفس المبدأ حيث تكون قرضا، محكومة للتسليفات بمعنى القرض المباشر، لكن هذه فيها تجوال فقهي صح التعبير وخارجي. هذا التجوال سمي مرة بتحصيل الشيكات، مرة بتنزيلها، مرة بتحصيل الكديالات، مرة ما أدري ماذا. هذا يا إخواني أسماء بنكية على رأسنا وعيننا، كل واحد يسمى المصطلحات اللي يريدها، لكن ما يرتبط بالتسليف محكوم لقانون القرض ولضوابطه ولأركانه ولنتائجه ولأحكامه. نقطة أول السطر الكلام في أنه هل يصدق هنا تسليف ولا ما بيصدق تسليف، بيصدق قرض جار نافع مع شرط ولا ما بيصدق، هذا بحث صار صغروي. هذا البحث الصغروي احنا نبحثه نحن، لكن أنا بعد نظرة عميقة وجوالة في أبحاث البنوك يا إخوان شفت مش صحيح نحن نجزئ الأبحاث بطريقة عشوائية بطريقة صياغة الفتاوى. لا، بدنا نبحث بحث فقهي، نبحث البحث من جميع جوانبه. لذلك أنا لم أجد داعي لعنوانة بحث بعنوان التسليفات البنكية أو الاقتراض من البنوك، جعلته خاتمة للمحطة الثانية بهذا المقدار الذي ذكرناه. طبعا هذه التسليفات يا إخواني تحمل عدة أسماء بالبنوك. واحد من أسماءها بالبنوك السحب على المكشوف. شو السحب على المكشوف؟ شو بيقصدوا منه كمصطلح؟ سحب سحب مال. المكشوف شو المكشوف؟ يعني هذا إنسان مكشوف. شو يعني؟ يعني ما عنده حساب يغطي له اللي عم يسحبهم. منين اجى هالمصطلح؟ انتبهوا يا اخوان، انما جاء هذا المصطلح من جهه انه البنك اساسا يتعاطى مع المبالغ التي اودعها معه على انها ايداعات وليست قروض. بالدقه شوف شو بيعتبر البنك. البنك شو بيعتبر؟ البنك مش أمانة، هي مش أمانة، هو تصرف فيها وأكلها وشربها وباعها واشترها وراح تاجر فيها وألف قصة. سمو مهم هو شو بيوصفها. البنك بيعتبر أنا صاحب الحساب، إذا سحبت من حسابي فأنا في الحقيقة إذا سحبت من حسابي لكن تصير الطفاون يا أخوانا قبل الدرس لأنه عم تتكرر على الشكل. إذا سحبت من حسابي فأنا في الحقيقة أقترض من البنك مقابل إيداعي في البنك، حتى لو بدون ربا، حتى من حساب الجاري يا إخوان. البنوك بتعتبر إنه السحب هو اقتراض مقابل إيداع، بيقولوا لك بيحصل تهاتر بقدر ما تسحب. إلك ألف، سحبت أول مرة 100، قطعت شيك 100، راح سحبوه، أنت اقترضت 100، سقط من 1100، الى ان تسحب الف، الالف كله مغطى مش مكشوف. انت اقترضت الف من البنك عبر 10 مراحل، هذا سحب غير مكشوف. ليش؟ لانه مغطى بحسابك اللي فيه، بالحساب عندك الف. شك الحادي عشر بحسب المثال اللي هو 100 ايضا، هذا مش مغطى. مرة البنك ما بيغطيك، بيرد لك تشيك. مش ضروري تشيك، اي شيء، بس عادة بيعتمدوا تشيك. ما يقول لك ما بدينا، لان انت جنابك حسابك صار فارغ. مرة البنك لا بدينك، لان انت زبون عميل صالح للبنك، صار لك مدة بتتعامل معه. في قوانين في البنوك بتغطي صاحب الالف ب100 فوق الالف، في ظل يسحب الى ال1100، وهذه بعض البنوك بتعملها تشجيعات للناس تيجي تحط عندها. ها؟ لكن البنوك عارفه حالها شو عم تعمل، الحركه الاقتصاديه داخلها. هذا بسموه السحب الزائد على المكشوف، هذا قرض، وهوذيك اللي سموه من قرض الى الالف مش قرض، هوذي شرحا مش قرض، وانا قلت هذا الكلام سابقا. هذا مش قرض، لان انا عندي مقابل في البنك. وما في فوائد هون عادة. نعم السحب على المكشوف في له شكلين، في شكل بيكون مع فائدة وشكل بدون فائدة. اللي بدون فائدة هو قرض عاد، ما في كلام. اللي بيكون مع فائدة هذا قرض ربوي، مثله مثل القرض المباشر يا اخوان، واضح ما في كلام. اسمه مصطلح في البنك سحب على المكشوف، هو قرض مع فائدة. إذا مع فائدة لا يجوز. بالنسبة لفتح الاعتمادات أيضا هذا موجود كمصطلح في البنوك، مش راح نلحق نكملهم يا أخوان، غدا نكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.